الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على نعمه المتتابعة، ومن أجلها وأعظمها بعد التوفيق لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، مثل هذه الدورات العلمية التي لها فضائل كثيرة، فتشهد الهمم ويحصل فيها طالب العلم علما نافعا مباركا، كما يرجى له أن يحصل ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها العظيمة التي يحرص عليها اجتماع القلوب وتقاربها، فإن تقارب الأجساد في مثل هذه الدورات والتقاء الإخوة فيها سبب من أسباب تقارب قلوبهم ومن أسباب اجتماع قلوبهم، وهذا المطلب عظيم جدا ومن مقاصد الشريعة العظمى، وما أحوجنا إليه في هذا الزمان الذي أصبح التنافر فيه أسهل من التقارب، وأصبحت المحبة في القلوب أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فما أحوج طلاب العلم إلى ألفة القلوب والاجتماع والتقارب. وأحسب أن مثل هذه الدورة مما يحقق ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا منعقد كما علمتم في الفقه، في شرح كتاب الطهارة والصلاة من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وسيكمل الشيخ الفاضل الدكتور عبد السلام السحيمي بقية كتب العبادات من هذا الكتاب في درس ما بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. ولضيق وقت الدورة فإني لن أتكلم عن الشيخ ولن أتكلم عن الكتاب، وسأتجاوز المدخل الأصولي الذي قدم به الشيخ كتابه إلى المقصود مباشرة، وهو كتاب الطهارة. فيبدأ أخونا الفاضل الشيخ ياسين بقراءة ما فطره الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة.
قبلها كتاب الطهارة. فصل بني الإسلام.
قال: فصل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، نسخ الكتاب مختلفة في هذا، فبعض النسخ ورد بدلا من كلمة فصل هنا قول الشيخ كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. وفي بعض النسخ ورد كما قرأ الشيخ ياسين هنا فصل، ثم أخر الشيخ كتاب الطهارة عند كلامه في قوله وأما الصلاة، وهناك وجد في بعض النسخ فصل. والأوجه والله أعلم ما قرأه الشيخ ياسين، أنه يعنون هنا عند هذا الحديث بفصل، لأن هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله عز وجل ليبين ترتيب كتابه، وليس خاصا بالطهارة. فكأن الشيخ يقول لك: اعلم وفقك الله أني سأبتدئ بقسم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مبنيا على العبادات بعد الشهادتين، وهو المنهج الذي سار عليه العلماء في ترتيب كتبهم في الحديث والفقه، فيبدأون بكتاب الصلاة ويتبعونه ببقية الكتب على النسق الذي ورد في الحديث. والفقهاء رحمهم الله يبدأون الكتب بالعبادات لأمور، منها أن العبادة هي التي خلق من أجلها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنها أن العبادات مطلوبة من كل مكلف في الجملة، إما أنها مطلوبة من كل مكلف على الإطلاق كالصلاة والصوم والحج إذا وجدت الشروط، وإما أنها مطلوبة من المكلف إذا وجد سببها وهو الزكاة، بخلاف بقية أبواب الفقه وكتب الفقه فإنها ليست مطلوبة من كل المكلفين. والناس أحوج إلى معرفة أحكام فقه العبادات من حاجتهم إلى بقية الأبواب. ومن هنا نعلم سفاهة قول من يقول إن كثيرا من العلماء إنما كلامهم في الطهارة والصلاة، فإن هذا القول مع سقوطه وكذبه، فإن العلماء بيّنوا أحكام ما يحتاجه المسلمون في كل مسائلهم، فإنه ساقط أيضا في وصفه، فإن الاهتمام بالصلاة والطهارة من أعظم أمور الدين، ومما يمدح به ولا يذم به. ثم إن العلماء يبدأون من العبادات بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها بعد الشهادتين، ولأنها مفتاح الأعمال، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلأهميتها وعظمها يبدأ بها الفقهاء. ثم إن الفقهاء يبدأون بشروط الصلاة، يبدأون بماذا؟ بشروط الصلاة، لأن الشروط تتقدم على المشروط، لكنهم اختلفوا بأي الشروط يبدأون، فأكثر الفقهاء يبدأون بالطهارة. يبدأون بماذا؟ بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الطهارة شرط لكل صلاة، كل صلاة يشترط لها الطهارة، سواء كانت نفلا أو فرضا أو سائر أنواع التطوعات للصلاة. ومن الفقهاء من يبدأ بشرط الوقت، فيبدأون بماذا؟ بالمواقيت. لماذا؟ لأن الشروط تتبعها في جهة صلاة الفريضة، في جهة صلاة الفريضة. يعني لو كان الإنسان متطهرا ساترا لعورته ولم يدخل الوقت، هل يصلي الفريضة؟ لا يصلي الفريضة، ولا يصح منه لو صلى الفريضة. فالشروط تتبع الوقت في الصلاة المفروضة. ومن هنا بدأ بعض الفقهاء بالمواقيت، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأصوب والأدق في نظري أن يبدأ بالطهارة، لأن كما قلنا شرط لكل صلاة، وهي مفتاح الصلاة. فالشيخ ذكر هذا الحديث ليشير إلى مناسبة البدء بقسم العبادات، ثم سيشير إلى مناسبة البدء بالصلاة، ثم سيشير إلى مناسبة البدء بالطهارة. نعم.
قال رحمة الله عليه: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، الشيخ يشير إشارة إلى شرح الشهادتين، لأن المقصود من الكتاب ما يتعلق بأحكام الفروع، لكن لورودهما في الحديث تكلم عنهما باختصار. ثم تأمل هذه العبارة التي تدل على علم الشيخ وفقهه، حيث قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه. ذكر ثلاثة أمور: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فينفي العبد العبودية والألوهية عن كل شيء ويثبتها لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى لا يحصل فضلها لكل من تلفظ بها ونطق بها، إذ هي كما هو معلوم مفتاح الجنة، وكل مفتاح لا بد له من أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن لم يأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح له. ولذلك الشيخ يقول: علم العبد هذا أحد الأسنان، فلا بد في الشهادة من العلم، من العلم بمعناها، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واعتقاده كذا يقول الشيخ، يعني لا بد فيها من الاعتقاد واليقين، فلا يتطرق إليها ريب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يقول الشيخ: والتزامه. والتزامه، الالتزام يعبر عنه العلماء بالانقياد، بالانقياد لها، بأن يأتي بحقوقها ولوازمها، فهذا معنى الالتزام. وأيضا لا بد فيها من القبول المنافي للرد، ولا بد فيها من الصدق، بأن يكون اللسان المتلفظ بها صادقا، وصدقها بأن تكون من القلب، فيوافق القلب اللسان. ولا بد فيها من المحبة، من محبة هذه الكلمة، ومحبة تحقيقها، ومحبة الدعوة إليها، ومحبة الدعاة إليها ومحبة الذابين عنها ومحبة المعظمين لها ومحبة المحققين لها، فلا بد فيها من المحبة. ثم لا بد فيها من شيء عظيم أفرده الشيخ أيضا من فقهه، فقال رحمه الله فيوجب ذلك،
قال رحمة الله عليه فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
نعم، لا بد فيها من الإخلاص، لا بد فيها من الإخلاص. فلا يكفي الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يدعو غير الله أو يدعو مع الله غيره، لا بد أن يخلص في جميع عباداته كما قال الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم.
قال وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، هذا قد اشترك فيه جميع الأنبياء، فمن أشرك بالله شيئا وادعى أنه يتبع نبيا فهو كاذب في دعواه. من أشرك بالله شيئا وادعى أنه يتبع نبيا فهو كاذب في دعواه فهو كافر. لكن يقر على أنه من أهل الكتاب إن كان من اليهود والنصارى، مع اعتقادنا أنه كافر، فإنه كاذب في دعواه أنه يتبع موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام جاء بالتوحيد، وذاك كاذب في أنه يتبع عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد. لكن مع ذلك يقرون في دعواهم أنهم من أهل الكتاب وتثبت لهم أحكام أهل الكتاب، وهذا يجب أن يفهم يا إخوة، لأن بعض الإخوة يحصل عنده اضطراب في المسألة. لا يا إخوة، التحريف الذي عندهم اليوم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات الكفر عليهم وارد في القرآن، ومع ذلك جعل الله لهم أحكاما خاصة. نعم.
قال رحمة الله عليه وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين.
نعم، أي أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يقول العبد بلسانه ويعتقد بقلبه أن محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس والجن أجمعين، ولا يشك في ذلك، ويعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول يتبع ولا يكذب، فيصدقه فيما أخبر ويمتثل ما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، مع اعتقاده أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل وعلى محبة النفس، وهذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله.
قال رحمة الله عليه وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
يعني أن الأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومنها المعجزات، فليست المعجزات الدليل الوحيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. فأهل السنة والجماعة لا يجعلون الأدلة على صدق الأنبياء منحصرة في المعجزات، ولكن المعجزات من ضمن الأدلة، والله عز وجل قد أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة ومعجزات كثيرة. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى القرآن الكريم الذي جعل فيه الله الإعجاز العظيم، فهو معجز بلفظه، ومعجز بنظمه، ومعجز بمعانيه، ومعجز بخبره، ومعجز ببقاء حلاوته وطلاوته مع التكرار. القرآن تقرأه صباحا ثم تقرأه ليلا فتجد لذته وحلاوته كما هي، ولو ختمته مرارا وتكرارا يزداد حلاوة. وهذا من الإعجاز في هذا القرآن العظيم إلى غير ذلك. هذا باختصار ما أشار إليه الشيخ في معنى الشهادتين. قلت إن الشيخ قد ذكر معنى الشهادتين لورودهما في أول الحديث الذي أشار إليه، وتأملت في صنيع الشيخ فبدا لي والله أعلم أن الشيخ أيضا يريد شيئا آخر، وهو الإشارة إلى أن الفقه ينبغي أن يعتمد على الامتثال لا على آراء الرجال، فيعتمد على امتثال قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مقتضى الشهادتين. فلعل الشيخ وهو صاحب فقه في مؤلفاته عجيب، وسأشير إلى بعض فقهه في أثناء الكلام في ترتيب الكتاب، لعل الشيخ أراد بكلامه عن الشهادتين أن ينبه القارئ إلى هذا، وهو أن الفقه ينبغي أن يبنى على الامتثال وأن يبنى على الاتباع وأن يسلم فيه للدليل، فهذا من مقتضى الشهادتين. نعم.
قال رحمة الله عليه: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها.
نعم، وفي بعض النسخ قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. وسبق معنا مرارا يا إخوة أن كتاب الطهارة مثلا معناه الموضع الذي تجمع فيه مسائل الطهارة. عندما يقول الفقيه كتاب الطهارة يعني هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الطهارة. عندما يقول كتاب الصلاة يعني هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الصلاة، وهكذا من الكتب. والكتب في اللغة هو الجمع والضم. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. يقال في اللغة تطهر عن البول، ويقال تطهر عن الكذب. فالطهارة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وفي اصطلاح العلماء وفي المعنى الشرعي الطهارة رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وأرجو أن تتأملوا في العبارات: رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث، الحدث يقول فيه العلماء إنه وصف قائم بالبدن بحكم الشرع يمنع من الصلاة ونحوها. وصف قائم بالبدن، يعني أن الحدث يا إخوة لا يقوم بعضو من الأعضاء بل يقوم بالبدن كله. فإذا بال الإنسان مثلا أحدث، هل الحدث يتعلق بمكان خروج البول؟ الجواب لا، بل يتعلق بالبدن كله. وهذا الوصف إنما هو بحكم الشرع، بحكم الشرع، إذ قد يكون أثر نجاسة لكنه ليس نجاسة. الحدث ليس نجاسة وإنما قد يكون أثر نجاسة، مثل الحدث الناتج من البول أو الغائط، وقد لا يكون أثر نجاسة لكن الشرع حكم بأنه حدث، كالاحتلام مثلا، من نام فاحتلم فهو محدث مع أنه لم تقع هنا نجاسة، لأن المنية كما سيأتينا إن شاء الله طاهر، فهنا لم تقع نجاسة لكنه محدث. إذن الحدث يا أخوة يقول العلماء وصف قائم بالبدن بحكم الشرع، بحكم الشرع. ولذلك يا إخوة الحدث مع قيامه بالبدن ليس نجاسة، ليس نجاسة. أعطيكم دليلا على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، والخمرة مثل السجادة، فقالت رضي الله عنها إني حائض، والحيض حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. هنا يا إخوة الحيض فيه أمران، فيه نجاسة وفيه حدث. الحدث يقوم بكل البدن لكنه ليس نجاسة، وذلك الحائض تناول الشيء فلا يتنجس ويضاجعها زوجها ولا يصل إلى المحل الممنوع. وفيه نجاسة، والنجاسة متعلقة بهذا الدم الذي يخرج، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك يعني نجاسة الحيض ليست في يدك وإنما هي في الموضع المخصوص المعلوم. إذن الحدث وصف يقوم بالبدن لكنه ليس نجاسة وإنما وصف بحكم الشرع، قد يكون أثر نجاسة وقد لا يكون أثر نجاسة. يمنع من الصلاة ونحوها، يعني يمنع من بعض العبادات بحكم الشرع. قلنا رفع الحدث رفع، وهذه الجملة يا إخوة تقتضي أن الحدث لا بد فيه من نية التطهر، لأننا نقول رفع وهو فعل، والفعل لا بد فيه من القصد، فلا بد أن يقصد رفع الحدث، لا بد أن يقصد رفع الحدث، فلو لم يقصد رفع الحدث لا يرتفع الحدث. ولذلك لو أن إنسانا انغمس تحت الماء ساعة كاملة وهو على جنابة، أجنب وانغمس تحت الماء ساعة كاملة يغتسل ولم ينوي غسل الجنابة، ثم تبين له أنه كان جنبا، إما وجد الماء في لباسه أو نحو ذلك، فإنه لا يكون قد رفع الجنابة مع أنه اغتسل ساعة كاملة. لما؟ لأنه لم ينوي. فالحدث لا بد فيه من رفع، والرفع لا بد فيه من نية حتى يكون رفعا. رفع الحدث أو ما في معناه، أو ما في معناه يذكره العلماء ليدخل في ذلك الطهارة التي لا ترفع حدثا فإنها تسمى طهارة شرعا، مثل التجديد. لو أن الإنسان توضأ لصلاة المغرب ثم لم يحدث، ثم عندما أذن العشاء توضأ، هل تطهر؟ نعم تطهر، هذه طهارة، لكن هل رفع حدثا؟ لا. ويقول أو ما في معناه ليدخل هذه الصورة. كذلك في الوضوء، الإنسان إذا غسل وجهه مثلا مرة يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ أو لابد من 3 مرات حتى يرتفع الحدث؟ بمرة يرتفع الحدث. طيب الغسلة الثانية طهارة؟ نعم طهارة. طيب هي لم تصادف حدثا، يقول يدخل في قولنا أو ما في معناه. وبعض الفقهاء يدخل في قولهم أو ما في معناه التيمم، لأنهم يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا، لكن على المختار الذي نختاره فالتيمم رافع، فيدخل في قولنا رفع الحدث. رفع الحدث، رفع الحدث أو ما في معناه وزوال النجس. لاحظوا أني لم أقل أو لم يقل الفقهاء وإزالة النجس، قالوا وزوال، هنا قالوا رفع الذي هو فعل. كان المقتضى هنا أن يقولوا إزالة التي هي فعل، لكن قالوا زوال ليبينوا أن النجاسة يطلب شرعا أن تزول، فإذا زالت بفعل المكلف أو بغير فعله حصل المقصود شرعا. إذن الطهارة في الشرع كما قلنا رفع الحدث أو ما في معناه وزوال النجس، هذا معنى كتاب الطهارة. نعم قال الشيخ.
قال رحمة الله عليه ومنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قبلها قال الشيخ فلها شروط، وأما الصلاة فلها شروط.
قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها.
نعم، كأن الشيخ هنا يجيبك على سؤال، كأنك تقول يا شيخ لما بدأت بالطهارة؟ فيقول لأن الصلاة لها شروط، والشرط كما هو معلوم يا إخوة خارج عن الماهية، ليس جزءا من الشيء. وشروط الصلاة تتقدم عليها قبلها، وذلك ناسب أن يبدأ بها. والشرط كما هو معلوم في اللغة إلزام الشيء والتزامه، هذا الشرط بسكون الراء، والشرط بفتح الراء هو العلامة. وأما الشرط هنا عند الشيخ فالمراد به ما يريد به العلماء، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم عدم المشروط. نحن نقول يا أخوة الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، جيد؟ الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة. طيب إذا انعدمت الطهارة مع القدرة هل تصح الصلاة؟ هل تصح الصلاة؟ إذا انعدمت الطهارة مع القدرة هل تصح الصلاة؟ الجواب لا، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الطهارة مع القدرة عليها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، قد تتوضأ لتخرج من البيت تريد أن تخرج متطهرا، هل يلزم أن تصلي؟ لا، لكن قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم من وجوده وجود لأمر خارجي. كيف؟ لو توضأت وقد اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وضاق الوقت، ألا يجب عليك أن تصلي؟ يجب عليك أن تصلي، فيجب وجود الصلاة لأنك متوضئ لذات الوضوء أو لأمر آخر، لأمر آخر، لأنك متوضئ وقد ضاق وقت الصلاة، ولا يلزم من وجوده عدم، كذلك لا يلزم من وجود الطهارة أن تعدم الصلاة لذاته. أرادوا الاحتراز مما لو وجد مانع، يعني لو توضأت بعد صلاة العصر، لو كنت متوضئا بعد صلاة العصر هل لك أن تتنفل نفلا مطلقا؟ جواب لا، فيلزم هنا العدم مع وجود الوضوء. لماذا؟ لوجود الوضوء؟ الجواب لا، وإنما لوجود المانع وهو وقت النهي. وشروط الصلاة تقدم عليها، فالشيخ يقول لك أنا أبدأ بشروط الصلاة، فمنها الطهارة. من هذه الشروط الطهارة وأبدأ بها. لماذا؟ لأنها مفتاح الصلاة كما سيبين الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم.
نعم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله، وهذا عند البخاري ومسلم في الصحيحين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول الصلاة أن يتطهر المسلم، وهذا دليل صريح على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وعلى أنها أهم الشروط. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة
نعم، من لم يتطهر من الحدث الأكبر، أي الذي يوجب ماذا؟ الغسل. والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والنجاسة التي تجب إزالتها، فلا صلاة له، لا تصح صلاته، وهذا ظاهر. لكن يجب أن يقيد هذا يا إخوة بقيد مهم، وهو أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة مع القدرة فلا صلاة له، لأنه لو لم يكن قادرا على التطهر فإن صلاته صحيحة. وهذا أصل عظيم في الشرع يا إخوة: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الوضوء كأن كان مقيدا ولا يوجد من يوضئه، أو كان الوضوء يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، كالمريض في السرير يمكن أن يقوم إلى مكان الماء ولكن بتكلف ومشقة، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ وإنما يتيمم. فإذا كان لا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي على حاله وتكون صلاته صحيحة. وهذه المسألة يا إخوة لا واجب مع العجز مسألة مفيدة جدا، يستصحبها المسلم في جميع الواجبات، وقد عالجت بها بعض الموسوسين في الوضوء. فبعض الناس يغسل 10 مرات ثم يغسل 10 أخرى ثم يغسل 30 ثم يغسل 50 ولا يرى أنه قد أسبغ الوضوء، وهذا لا شك أنه وسوس. لكن نحن نقول له: لا يخلو الأمر من حالين، إما أنه وسوس وهذا لا يضرك، وهذا اليقين وهذا الأصل، لكن نذكر الأمر الثاني من باب التنزل، وهو أنك فعلا غير قادر على تسبق، لا تستطيع أن تسبق إلا بمشقة شديدة قد تستوعب الوقت وقد تستوعب وقت الجمع بين الصلاتين. فإذا كان ذلك كذلك سقط عنك الإسباق، فإنه لا واجب مع العجز، والعجز قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا إذا وجدت المشقة الشديدة. وبهذا لا يكون مطلوبا منك التكرار على كل حال، بل اغسل 3 واكتفي وقد برئت ذمتك، اغسل 3 واكتفي وقد برئت ذمتك، والكلام مع موسوس يكثر طب الماء، وهذا أمر يعني مهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
نعم، الطهارة في الأصل يا إخوة نوعان كما يقول العلماء: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والذنوب بالحذر منها والبعد عنها، فإن زلت القدم كانت الطهارة بالتوبة منها، هذه الطهارة المعنوية. والطهارة الحسية هي الطهارة من الأحداث والأنجاس، وهذه الطهارة لا بد فيها من مطهر، والمطهر إما الماء أو التراب. ولذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله: والطهارة نوعان، أي بحسب المطهر نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. وبدأ بالطهارة بالماء فقال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. فبدأ بالأصل، الأصل أن الطهارة تكون بالماء. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن الماء هنا يراد به الماء المطلق الذي يسمى ماء، فلا يدخل عندنا ما لا يسمى ماء ولو كان في الأصل ماء. الماء إذا طبخ فيه اللحم أصبح مرقا، كان ماء لا يدخل معنا. الماء إذا أضيف إليه العصير أصبح عصيرا أو شرابا، كان ماء فلا يدخل معنا. أيضا لا يدخل معنا إلا الماء المطلق الذي يقال له ماء بدون إضافة، أما الماء الذي يضاف فإنه لا يدخل معنا. ماء الورد، ماء الزهر، هذه لا تدخل معنا. وبهذا يندفع ما يشكل به بعض الناس على تقسيم الماء إلى قسمين، فإن بعضهم يشكل بالمرق ويشكل بماء الورد ويشكل بماء الزهر، وهذه أصلا لا ترد على المسألة، لأنه إنما المراد بالماء الماء المطلق، وهذا هو الأصل في المطهر. نعم.
قال رحمه الله: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، وكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبار.
نعم، هذا الأصل في المياه. الأصل في الماء ماذا يا إخوة؟ أنه طهور. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، فإذا وجدنا ماء فإنه لا يلزم أن نسأل عنه بل هو طهور. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه ونتمسك به. وهذا الاسم يا إخوة خاص بالماء من المائعات، فلا يسمى غير الماء من المائعات طهورا، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. فالمائعات الأخرى تسمى طاهرة ولا تسمى طهورا، وإنما الطهور خاص بالماء. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فكل ماء باق على أصل خلقته لم يتغير كالماء النازل من السماء أو الماء المودع في الأرض فإنه يكون طهورا على اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه فإنه طهور. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء النازل من السماء طهور، وكذلك الماء الذي يكون في الأرض وهو مطهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، رواه الأربعة وصحه جمع من أهل العلم. فهذا هو الطهور. نعم.
قال رحمه الله: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. الماء الطهور إذا تغيرت صفة من صفة بشيء طاهر قسمان. القسم الأول أن تتغير إحدى الصفات بأمر طاهر يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، مثل الطحلب الأخضر الذي يوجد في الماء، ومثل ورق الشجر الذي يتحاك في الماء، فهذا لا يمنع الوضوء به باتفاق العلماء. هذا لا يمنع الوضوء به باتفاق العلماء. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يتغير بطاهر لا يشق صون الماء عنه، مثل رجل أراد أن يغتسل فغسل رأسه بالصابون أو ما يسمى بالشامبو، وغسل جسمه بالصابون ثم أفرغ عليه الماء، يتغير الماء أو لا يتغير؟ يتغير طعمه ولونه وريحه. هل يشق صون الماء عنه ابتداء؟ لا، يمكن للإنسان أن يغتسل دون الصابون وهذه الأدوات. طيب هذا المتغير هل هو طهور؟ اختلف فيه العلماء، والراجح ما ذكره الشيخ أنه طهور وأنه باق على أصل الطهورية. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا ينقل عن ذلك إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل يدل على انتقال الماء من الطهورية بمخالطته لطاهر، ولا إجماع، فيبقى على الأصل. يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن سؤر الهر لا يجعل الماء نجسا، بل يتوضأ به. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على جواز الوضوء به بنفي النجاسة، فدل ذلك على أنه إذا انتفت النجاسة ماذا حصل؟ الطهورية. إذا انتفت النجاسة حصلت الطهورية. لو لم يكن ذلك لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا للحكم هنا. فلما قال إنها ليست بنجس فهمنا منها أن الماء طهور، وهذا يدل على أن الماء إما نجس أو طهور، ولا واسطة يعني بينهما. ويدل على ذلك أيضا ما أورده الشيخ حيث قال:
قال رحمة الله عليه: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر يلقى فيها النتن والقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الإمام أحمد، وصححه إمام الحديث في هذا العصر الإمام الألباني رحم الله الجميع. فدل ذلك على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا وقع الإجماع على تنجيسه، بما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
نعم، إن تغير طعم الماء بنجاسة أو تغير لونه أو تغير ريحه فإنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا باتفاق العلماء، ويجب اجتنابه، ولا يجوز أن يتوضأ منه ولا يتطهر منه ولا يشرب ولا غير ذلك، فإنه نجس. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه، قليل من البول وقع في إناء فلم يتغير وصف من أوصافه. أو كثير من الماء وبال فيه رجل، رجل يعني خزان الماء الكبير وبال فيه فلم يغير أحد أوصافه، فهل يتنجس؟ نقول إن كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه طهور بلا خلاف بين أهل العلم. نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه طهور. أما إن كان قليلا فمحل خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه طهور لأنه الأصل ولم يدل على دليل على تنجيسه. ولاحظوا يا إخواننا لا نتكلم عن استقداره ولكن نتكلم عن كونه طهورا، بمعنى أنه يصح أن يتوضأ به. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
نعم. ومن فقه الشيخ وبديع تأليفه في هذا الكتاب أنه في جميع الأبواب ينص على الأصل فيها، فيقول الأصل فيه كذا، وهذا مفيد جدا لطالب العلم في الفقه، فإنه إذا عرف الأصل تمسك به وطالب من نقل عنه بالدليل، فإن جاء بالدليل قبل قوله وإلا رد قوله. فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأعيان الطهارة وفي العادات الإباحة. ومن الأشياء الماء، ولذلك الشيخ يقول في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، يعني الأصل فيها الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها الطهارة، فاليقين فيها الطهارة، فيتمسك به ويفرع الشيخ على ذلك أحكاما. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر.
نعم، ما دام أن الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الأرض الطهارة، فإذا تردد المسلم في ماء هل هو طاهر أو نجس، في أرض هل هي طاهرة أو نجسة، في ثوب هل هو طاهر أو نجس، فإن الأصل هو الطهارة ويتمسك به ولا ينتقل عنه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب وقد تكون من نسج الكفار، وقد تكون من نسج الكفار، ويدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة. كذلك إذا شك في بقعة، بعض الناس يقول والله أنا ما أستطيع أن أصلي في بيتي، كذا يقول لي، لما؟ يقول والله عندي أطفال وأخشى أن يكون تسرب شيء من البول إلى هذه الأماكن فتكون تنجسة، فأنا أشك في كل بيتي أن فيه نجاسة. نقول الأصل الطهارة، ولو وجد أطفال، ولو علمنا من الأطفال أن يتسرب منهم ما يتسرب، ما لم نتيقن النجاسة فالأصل الطهارة، صلي ولا حرج، صلي ولا حرج. فالأصل في الأرض الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي طهور حتى يأتي الناقل ونتيقن منه. نعم.
قال: أو تيقن الطهارة وشك هو طاهر.
طبعا هذا يا إخوة قاعدة عند الفقهاء، اليقين لا يزول بالشك. أيضا من وجه آخر يا إخوة هناك قاعدة أخرى، وهي أن النجاسة وقف عارض والطهارة وصف أصلي، والفقهاء يقولون الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، فالقاعدة المستصحبة في الأمور العارضة عدمها حتى نتيقن أنها موجودة، حتى نتيقن أنها موجودة. فيأتي بعض الناس يقول يا شيخ والله أنا استيقظت من النوم وأنا أشك أني احتلمت، بل بلغني أن بعض الشباب يغتسل قبل كل فجر يشك أنه احتلم، يقول والله أنا احتست بشيء. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، ما لم تتيقن من الاحتلام فإن الأصل عدمه ولا يلزمك الاغتسال، وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب. نعم.
قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر.
نعم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. فمن كان متوضئا ثم شك هل أحدث أو لم يحدث فهو طاهر. يقول قائل طيب هل الأفضل أن يتوضأ إذا شك أو الأفضل أن لا يتوضأ؟ نقول مسألة فيها تفصيل. فإن كان الرجل قليل الشك وفي خارج الصلاة، لاحظوا الوصفين، قليل الشك وفي خارج الصلاة، فالأفضل أن يتوضأ حتى لا يشغله الشيطان في صلاته، لأنه إذا صلى مع الشك يأتيه الشيطان يقول كيف تصلي، يقول سبحانه تخشى أنت وأنت بغير وضوء، ما شاء الله تخشى، يشغل في صلاته، فإذا توضأ قطع الطريق على الشيطان. أما إن كان كثير الشك لا يكاد يتوضأ حتى يشك أنه أحدث فالأفضل أن لا يتوضأ ليقطع الطريق على الشيطان، لأنه إن توضأ زاده الشيطان. وإن كان في الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة وجوبا بل يستمر في صلاته ما دام أنه لم يتيقن الحدث. نعم.
قال رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث أصل القاعدة، وهذه القاعدة يا إخوة تسد الباب على تسلط الشياطين على المسلمين لو فقهوا دينهم. والله لو فقهت هذه القاعدة ما اشتكى رجل من الوسواس، وهذا أصل عظيم في ديننا.
قال رحمة الله عليه وجميع الأواني مباحة.
جاء في بعض النسخ باب الآنية، كأن شخصا يقول لما ينقلنا الشيخ من الماء إلى الآنية. الشيخ قال لنا الطهارة كم نوع يا إخوة، كم نوع الطهارة؟ نوعان. ما هو النوع الأول؟ طهارة بالماء. أين النوع الثاني؟ ما ذكره الشيخ، ما ذكره الشيخ، انتقل بنا إلى الآنية، كأن قائلا يقول لما لا يبدأ الشيخ فيذكر النوع الثاني، لما يدخلنا في الآنية؟ الجواب يا إخوة أن الآنية تبع للطهارة بالماء، فلا زال الكلام عن النوع الأول وهو الطهارة بالماء. ما علاقة الآنية بالطهارة؟ علاقة الآنية بالطهارة من وجهين. الوجه الأول علاقة بالماء، لأن الماء لابد له من إناء، فإما أن يوضع في إناء، وإما أن يؤخذ بإناء، وإما أن ينزل من إناء. الماء إما أن يوضع في إناء، هذا الغالب، يوضع في إناء أو يؤخذ بإناء أو ينزل من إناء كالصنبور ونحوه. وهنا ناسب أن يذكر في كتاب الطهارة. الوجه الثاني أن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فناسب أن تذكر في كتاب الطهارة، وذلك ذكر الشيخ باب الآنية. والآنية كما يقول العلماء هي الأوعية، هي الأوعية كبيرة كانت كالقدور والحلل أو صغيرة كالملاعق والصنابير، صنابير الماء كلها تسمى آنية. نعم.
قال رحمة الله عليه: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة.
نعم، بدأ الشيخ كعادته في الفقه بالأصل فقال: وجميع الأواني مباحة. إذن الأصل في الأواني الإباحة، الأصل في الأواني الإباحة، فكل إناء مباح، فمن ادعى تحريم إناء على المسلمين طالبناه بالدليل، فإن جاء به قبلنا قوله وإلا رددنا قوله وأخذنا بالأصل. لماذا كان الأصل في الأواني الإباحة؟ لأن الأواني من الأشياء النافعة، وقد تقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وقد قرر الفقهاء هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، وقد شرحتها مرارا وقررتها بأدلتها. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ومنها الأواني، فالأصل فيها الإباحة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة.
يعني لو قال لقائل: الأواني الثمينة، الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة ما حكمها؟ ماذا نقول يا إخوة؟ نقول مباح، نقول مباح. الأواني التي تريدنا من الكفار ما حكمها؟ نقول مباح، لأنه لم يقم دليل على التحريم. نعم. يقول الشيخ: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فآنية الذهب والفضة لا تباح.
طيب،
لا تباح على من أو تحرم على من؟ هل هي حرام على الرجال دون النساء؟ لأن المعلوم أن النساء يباح لهن الحلي من الذهب. نقول: لا، الأواني محرمة على الرجال والنساء من الذهب والفضة، فلا يصح بها الرجال. طيب، ما الذي يحرم فيها؟ الأواني قد يشرب فيها، وقد يؤكل، وقد تعمل مكحلة يكتحل بها، وقد تقتنى في البيت من غير استعمال، فما الحرام؟ أقول: أما الأكل والشرب فحرام على الرجال والنساء باتفاق العلماء، والخلاف في الأكل خلاف شاذ لا يلتفت إليه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وأما استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فمحل خلاف، لكن الراجح والله أعلم أنه حرام، قياسا على الأكل والشرب، لأنه إذا حرم المعتاد فمن باب أولى أن يلحق به القليل. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب، فلم تأتون وتعممون؟ نقول: إن الأصوليين يقولون إن تخصيص الشيء بالذكر لغلبة وقوعه لا يقتضي التخصيص بالحكم. إن تخصيص الشيء بالذكر لغلبة وقوعه، ما هو أكثر شيء تستعمل فيه الأواني؟ الأكل والشرب، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لغلبة وقوعه، وهذا لا يقتضي التخصيص بالحكم. طيب، ما العلة في التحريم؟ العلة في التحريم هي التشبه بالكفار، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا. هل هذا يعني يا إخوة أنها مباحة لهم في الدنيا؟ لا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن فإنها لهم أن يفعلونها، فهي من فعل الكفار، فإذا فعلتم فقد تشبهتم بهم. أيضا قال العلماء: لأن فيها كثرا لقلوب الفقراء، فالفقير إذا رأى رجلا يأكل في آنية من الذهب ينكسر قلبه، ويؤدي هذا إلى البغضاء والحسد والحقد. ومن هنا قال العلماء: ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يظهر أثرها عليه من غير إسراف ولا فعال، حتى لا يؤدي هذا إلى البغضاء. وبالمناسبة أقول: إني وجدت أكثر أعلام التكفيريين اليوم الذين يؤصلون للتكفير في العالم عاشوا فقراء في بيئة أغنياء مسرفين. وأعرفهم بأعيانهم، وأعرف مكان إقامتهم، فعاشوا في مدارس فيها أغنياء مسرفون جداً والواحد منهم يعيش مع 10 من إخوته في غرفة واحدة، فتأثر في نفوسهم حقد فأضطر بعد بإطار شرعي، فجاء تكفير الحكام ونحو ذلك من هذا الباب. والفقيه لا يأخذ مجرد الأحكام الفقهية مجردة، بل يستفيد منها دروسا. نعم، إذا أنعم الله عليك بنعمة فليظهر أثرها عليك، لكن راعي من حولك، فما ترى أنه يسبب الحقد والحسد ويقتر قلوب من حولك فخفف منه وأشركهم فيه. وهذا من مقاصد الشريعة يعني العظيمة. بقي الاقتناء. نقول الاقتناء حكمه بحسب القصد، فإن اقتناه من أجل الأكل والشرب فالاقتناء محرم. وأعطيكم صورة تقع في بعض بلدان المسلمين. في بعض بلدان المسلمين إذا تزوج الرجل يشتري ملعقة ذهب ويقتنيها. لماذا؟ يقول حتى إذا ولد لهم مولود يشرب بملعقة الذهب، ويزعمون أنه إن فعل معه ذلك سيعيش غنيا. وجدت هذا في بعض بلدان المسلمين. نقول هذا الاقتناء حرام لأنه بقصد الأكل والشرب. أما إن كان الاقتناء بقصد الثمنية، لأنها ذهب ولها ثمن، فاقتناها لثمنها ليبيعها ذهبا، فهذا لا أعلم دليلا على تحريمه، بل يكون الاقتناء إذاك يعني مباحا. قال الشيخ: وما فيه شيء منهما، يعني ما فيه شيء من الذهب والفضة ولو كان يسيرا، لأن الشيء إذا حرم كثيره حرم قليله، وإذا حرمت الآنية آنية الذهب فإنه يحرم ما فيه ذهب أو فضة ولو كان يسيرا، بشرط أن يكون ذهبا. أما إذا خرج عن كونه ذهبا أو لم يكن ذهبا في الحقيقة فلا يدخل في التحريم. خرج عن كونه ذهبا كبعض الآنية التي تحلى بالذهب فيستهلك الذهب، يخرج عن كونه ذهبا لا قيمة له. لو ذهبت بأعداد كبيرة من بها إلى الصائغ وقلت اشتري هذا لما فيه من الذهب ضحك منك، قال هذه ما فيها ذهب. أو كان ما يسمى بماء الذهب وليس الذهب، فهذا لا يدخل في التحريم. لأن بعض الناس الآن لو زار شخصا فوجد يعني إناء الشاي فيه صفرة ما يشرب، إما يقول أنا صائم أو شيء من هذا القبيل. لما؟ يقول محلى بالذهب. لا، إذا كان ذهبا واستهلك وأصبح لا يسمى ذهبا خرج عن الحكم. إذا كانت صفرة وليست ذهبا سواء سميت ماء الذهب أو نحو ذلك فلا تدخل في الحكم، وإنما الذي يدخل في الحكم الآنية التي هي من الذهب والفضة أو فيها ذهب وفضة يسمى ذهبا ويسمى فضة ولو كان يسيرا ما دام أنه باق على أنه ذهب أو فضة. لعلنا نقف هنا ونجيب على سؤال أو سؤالين إن شاء الله في يوم الغد، وبعد الغد سنختم الطهارة، يعني 3 أيام للطهارة، ثم إن شاء الله 3 أيام إن لم نحتج للجمعة سنختم كتاب الصلاة، وإذا احتجنا للجمعة سنستميح الإخوة أن نأخذ يعني يوم الجمعة في وقت من الأوقات، إما بعد العشاء أو نحو ذلك بحسب ما يتيسر إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا لما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين
آمين.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم المضرب للذهب والفضة؟
سيأتي إن شاء الله، سيأتي قريبا.
يقول: هل يستفاد مما ذكرتم أن عظام الطعام يجب أن لا ترمى مع القارورات والنجاسات في أماكن القمامة؟
سيأتي أيضا الكلام عليها عندما نتكلم عن الاستجمار.
يقول: جاء في الحديث من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ما المقصود بالحافظ؟ هل هو ملك؟
المقصود هو حفظ الله عز وجل له، والعلماء مختلفون في تفسير ذلك، لكن الذي نتيقن منه أن الله عز وجل يحفظه حتى يصبح. وهنا مسألة مهمة جدا أشير إليها، وهي أن الحفظ بالأذكار يا إخوة من باب الأسباب. بعض الناس يقول: أنا أذكر أذكار الصباح والمساء وتقع لي عين أو يقع لي كذا. نقول يا إخوة: هذه أسباب، ومسببها هو الله عز وجل، والأسباب قد تتخلف ليعلم العباد أن الأمر بيد الله. قد يفعل الإنسان السبب ويتخلف الأثر ليعلم العباد أن الأمر بيد الله، ويعلق العبد قلبه بالله. لأن بعض الناس يستشكل يقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على الأذكار؟ وأنتم تقولون إن الأذكار يحفظ بها الإنسان، طيب سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا السؤال إنما يرد لعدم فقه المسألة. الأذكار سبب للحفظ، ومسببها هو الله سبحانه وتعالى، وقد يتخلف الأثر بتقدير الله سبحانه وتعالى ليعلم العباد أن الأمر بيد الله عز وجل. نعم، هذه الجائزة. يقولون الأخوان: يعني لا بد أن أسأل أنا سؤالين حتى نوزع هذين الكتابين. أنا أولا أسأل سؤالا فأقول: ما فائدة قولنا إن الأصل في الآنية الإباحة؟ ما فائدة قولنا إن الأصل في الآنية الإباحة؟ نعم، ما فائدة هذا؟ إذا عرفنا هذا، ما الذي نستفيده فقها؟ ما الذي نستفيده فقها؟ نعم، أن إذا وجدنا آنية قلنا إنها مباحة، إلا إذا قام الدليل على تحريمها، ومن ادعى تحريم شيء من الآنية طالبناه بالدليل. نعم، طيب، الماء نقول إن الراجح إنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فأين نضع ماء الزهر؟ أين نضع ماء الزهر؟ هل هو في الطهور أو في النجس؟ هل نضع في الطهور؟ هل نضع في النجس؟ لما؟ لأنه خرج عن كونه ماء فخرج عن التقسيم، فهو طاهر، خرج عن هذا التقسيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. غدا إن شاء الله يا إخوة سنأخذ جزءا من الطهارة، وأرجو أن تتحملوا السرعة، لأن الإخوة يطالبون بأن نختم كتاب الطهارة والصلاة. أنا لا أحب السرعة، لكن سأضطر إليها هذه المرة من أجل أن أحقق مقصود الإخوة من أن نختم كتاب الطهارة والصلاة حتى يختم الشيخ عبد السلام إن شاء الله بقية كتاب العبادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على نعمه المتتابعة، ومن أجلها وأعظمها بعد التوفيق لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، مثل هذه الدورات العلمية التي لها فضائل كثيرة، فتشحذ الهمم ويحصل فيها طالب العلم علما نافعا مباركا كما يرجى له أن يحصل ثوابا عظيما من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها العظيمة التي يحرص عليها اجتماع القلوب وتقاربها، فإن تقارب الأجساد في مثل هذه الدورات والتقاء الإخوة فيها سبب من أسباب تقارب قلوبهم ومن أسباب اجتماع قلوبهم، وهذا المطلب عظيم جدا. ومن مقاصد الشريعة العظمى، وما أحوجنا إليه في هذا الزمان الذي أصبح التنافر فيه أسهل من التقارب، وأصبحت المحبة في القلوب أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فما أحوج طلاب العلم إلى ألفة القلوب والاجتماع والتقارب. وأحسب أن مثل هذه الدورة مما يحقق ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا منعقد كما علمتم في الفقه، في شرح كتاب الطهارة والصلاة من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وسيكمل الشيخ الفاضل الدكتور عبد السلام السحيمي بقية كتب العبادات من هذا الكتاب في درس ما بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. ولضيق وقت الدورة فإني لن أتكلم عن الشيخ ولن أتكلم عن الكتاب، وسأتجاوز المدخل الأصولي الذي قدم به الشيخ كتابه إلى المقصود مباشرة، وهو كتاب الطهارة. فيبدأ أخونا الفاضل الشيخ ياسين بقراءة ما فطره الشيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة.
قبلها كتاب الطهارة. فصل بني الإسلام.
قال: فصل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، نسخ الكتاب مختلفة في هذا، فبعض النسخ ورد بدلا من كلمة فصل هنا قول الشيخ كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. وفي بعض النسخ ورد كما قرأ الشيخ ياسين هنا فصل، ثم أخر الشيخ كتاب الطهارة عند كلامه في قوله وأما الصلاة، وهناك وجد في بعض النسخ فصل. والأوجه والله أعلم ما قرأه الشيخ ياسين، أنه يعنون هنا عند هذا الحديث بفصل، لأن هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله عز وجل ليبين ترتيب كتابه، وليس خاصا بالطهارة. فكأن الشيخ يقول لك: اعلم وفقك الله أني سأبتدئ بقسم العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مبنيا على العبادات بعد الشهادتين، وهو المنهج الذي سار عليه العلماء في ترتيب كتبهم في الحديث والفقه، فيبدأون بكتاب الصلاة ويتبعونه ببقية الكتب على النسق الذي ورد في الحديث. والفقهاء رحمهم الله يبدأون الكتب بالعبادات لأمور، منها أن العبادة هي التي خلق من أجلها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومنها أن العبادات مطلوبة من كل مكلف في الجملة، إما أنها مطلوبة من كل مكلف على الإطلاق كالصلاة والصوم والحج إذا وجدت الشروط، وإما أنها مطلوبة من المكلف إذا وجد سببها وهو الزكاة، بخلاف بقية أبواب الفقه وكتب الفقه فإنها ليست مطلوبة من كل المكلفين. والناس أحوج إلى معرفة أحكام فقه العبادات من حاجتهم إلى بقية الأبواب. ومن هنا نعلم سفاهة قول من يقول إن كثيرا من العلماء إنما كلامهم في الطهارة والصلاة، فإن هذا القول مع سقوطه وكذبه، فإن العلماء بيّنوا أحكام ما يحتاجه المسلمون في كل مسائلهم، فإنه ساقط أيضا في وصفه، فإن الاهتمام بالصلاة والطهارة من أعظم أمور الدين ومما يمدح به ولا يذم به. ثم إن العلماء يبدأون من العبادات بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها بعد الشهادتين، ولأنها مفتاح الأعمال، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلأهميتها وعظمها يبدأ بها الفقهاء. ثم إن الفقهاء يبدأون بشروط الصلاة، يبدأون بماذا؟ بشروط الصلاة، لأن الشروط تتقدم على المشروط، لكنهم اختلفوا بأي الشروط يبدأون. فأكثر الفقهاء يبدأون بالطهارة، يبدأون بماذا؟ بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الطهارة شرط لكل صلاة، كل صلاة يشترط لها الطهارة، سواء كانت نفلا أو فرضا أو سائر أنواع التطوعات للصلاة. ومن الفقهاء من يبدأ بشرط الوقت، فيبدأون بماذا؟ بالمواقيت. لماذا؟ لأن الشروط تتبعها في جهة صلاة الفريضة، في جهة صلاة الفريضة. يعني لو كان الإنسان متطهرا ساترا لعورته ولم يدخل الوقت، هل يصلي الفريضة؟ لا يصلي الفريضة، ولا يصح منه لو صلى الفريضة. فالشروط تتبع الوقت في الصلاة المفروضة. ومن هنا بدأ بعض الفقهاء بالمواقيت، لكن الذي عليه الأكثر وهو الأصوب والأدق في نظري أن يبدأ بالطهارة، لأن كما قلنا شرط لكل صلاة، وهي مفتاح الصلاة. فالشيخ ذكر هذا الحديث ليشير إلى مناسبة البدء بقسم العبادات، ثم سيشير إلى مناسبة البدء بالصلاة، ثم سيشير إلى مناسبة البدء بالطهارة.
قال رحمة الله عليه: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، الشيخ يشير إشارة إلى شرح الشهادتين، لأن المقصود من الكتاب ما يتعلق بأحكام الفروع، لكن لورودهما في الحديث تكلم عنهما باختصار. ثم تأمل هذه العبارة التي تدل على علم الشيخ وفقهه، حيث قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه. ذكر ثلاثة أمور: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فينفي العبد العبودية والألوهية عن كل شيء ويثبتها لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى لا يحصل فضلها لكل من تلفظ بها ونطق بها، إذ هي كما هو معلوم مفتاح الجنة، وكل مفتاح لا بد له من أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له، ومن لم يأتي بمفتاح له أسنان لم يفتح له. ولذلك الشيخ يقول: علم العبد هذا أحد الأسنان، فلا بد في الشهادة من العلم، من العلم بمعناها، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واعتقاده كذا يقول الشيخ، يعني لا بد فيها من الاعتقاد واليقين، فلا يتطرق إليها ريب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يقول الشيخ: والتزامه. والتزامه، الالتزام يعبر عنه العلماء بالانقياد، بالانقياد لها، بأن يأتي بحقوقها ولوازمها، فهذا معنى الالتزام. وأيضا لا بد فيها من القبول المنافي للرد، ولا بد فيها من الصدق، بأن يكون اللسان المتلفظ بها صادقا، وصدقها بأن تكون من القلب، فيوافق القلب اللسان. ولا بد فيها من المحبة، من محبة هذه الكلمة، ومحبة تحقيقها ومحبة الدعوة إليها ومحبة الدعاة إليها ومحبة الذابين عنها ومحبة المعظمين لها ومحبة المحققين لها، فلا بد فيها من المحبة. ثم لا بد فيها من شيء عظيم أفرده الشيخ أيضا من فقهه، فقال رحمه الله: فيوجب ذلك،
قال رحمة الله عليه: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
نعم، لا بد فيها من الإخلاص، لا بد فيها من الإخلاص. فلا يكفي الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يدعو غير الله أو يدعو مع الله غيره. لا بد أن يخلص في جميع عباداته، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين.
قال: وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، هذا قد اشترك فيه جميع الأنبياء، فمن أشرك بالله شيئا وادعى أنه يتبع نبيا فهو كاذب في دعواه. من أشرك بالله شيئا وادعى أنه يتبع نبيا فهو كاذب في دعواه فهو كافر. لكن يقر على أنه من أهل الكتاب إن كان من اليهود والنصارى، مع اعتقادنا أنه كافر، فإنه كاذب في دعواه أنه يتبع موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام جاء بالتوحيد، وذاك كاذب في أنه يتبع عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد. لكن مع ذلك يقرون في دعواهم أنهم من أهل الكتاب، وتثبت لهم أحكام أهل الكتاب، وهذا يجب أن يفهم يا إخوة، لأن بعض الإخوة يحصل عنده اضطراب في المسألة. لا يا إخوة، التحريف الذي عندهم اليوم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات الكفر عليهم وارد في القرآن، ومع ذلك جعل الله لهم أحكاما خاصة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وشهادة أن محمد رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين.
نعم، أي أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يقول العبد بلسانه ويعتقد بقلبه أن محمد بن عبد الله رسول الله إلى الناس والجن أجمعين، ولا يشك في ذلك، ويعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول يتبع ولا يكذب، فيصدقه فيما أخبر ويمتثل ما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، مع اعتقاده أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل وعلى محبة النفس، وهذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله.
قال رحمة الله عليه: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
يعني أن الأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومنها المعجزات، فليست المعجزات الدليل الوحيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. فأهل السنة والجماعة لا يجعلون الأدلة على صدق الأنبياء منحصرة في المعجزات، ولكن المعجزات من ضمن الأدلة، والله عز وجل قد أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة ومعجزات كثيرة. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى القرآن الكريم الذي جعل فيه الله الإعجاز العظيم، فهو معجز بلفظه ومعجز بنظمه ومعجز بمعانيه ومعجز بخبره ومعجز ببقاء حلاوته وطلاوته مع التكرار. القرآن تقرأه صباحا ثم تقرأه ليلا فتجد لذته وحلاوته كما هي، ولو ختمته مرارا وتكرارا يزداد حلاوة. وهذا من الإعجاز في هذا القرآن العظيم إلى غير ذلك. هذا باختصار ما أشار إليه الشيخ في معنى الشهادتين. قلت إن الشيخ قد ذكر معنى الشهادتين لورودهما في أول الحديث الذي أشار إليه، وتأملت في صنيع الشيخ فبدا لي والله أعلم أن الشيخ أيضا يريد شيئا آخر، وهو الإشارة إلى أن الفقه ينبغي أن يعتمد على الامتثال لا على آراء الرجال، فيعتمد على امتثال قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مقتضى الشهادتين. فلعل الشيخ وهو صاحب فقه في مؤلفاته عجيب، وسأشير إلى بعض فقهه في أثناء الكلام في ترتيب الكتاب، لعل الشيخ أراد بكلامه عن الشهادتين أن ينبه القارئ إلى هذا، وهو أن الفقه ينبغي أن يبنى على الامتثال وأن يبنى على الاتباع وأن يسلم فيه للدليل، فهذا من مقتضى الشهادتين. نعم.
قال رحمة الله عليه: فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها.
نعم، وفي بعض النسخ قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. وسبق معنا مرارا يا إخوة أن كتاب الطهارة مثلا معناه الموضع الذي تجمع فيه مسائل الطهارة. عندما يقول الفقيه كتاب الطهارة يعني هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الطهارة. عندما يقول كتاب الصلاة يعني هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الصلاة، وهكذا من الكتب. والكتب في اللغة هو الجمع والضم. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، حسية كانت أو معنوية. يقال في اللغة تطهر عن البول، ويقال تطهر عن الكذب. فالطهارة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وفي اصطلاح العلماء وفي المعنى الشرعي الطهارة رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. وأرجو أن تتأملوا في العبارات: رفع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث، الحدث يقول فيه العلماء إنه وصف قائم بالبدن بحكم الشرع يمنع من الصلاة ونحوها. وصف قائم بالبدن، يعني أن الحدث يا إخوة لا يقوم بعضو من الأعضاء بل يقوم بالبدن كله. فإذا بال الإنسان مثلا أحدث، هل الحدث يتعلق بمكان خروج البول؟ الجواب لا، بل يتعلق بالبدن كله. وهذا الوصف إنما هو بحكم الشرع، بحكم الشرع، إذ قد يكون أثر نجاسة لكنه ليس نجاسة. الحدث ليس نجاسة وإنما قد يكون أثر نجاسة، مثل الحدث الناتج من البول أو الغائط، وقد لا يكون أثر نجاسة لكن الشرع حكم بأنه حدث، كالاحتلام مثلا، من نام فاحتلم فهو محدث مع أنه لم تقع هنا نجاسة، لأن المنية كما سيأتينا إن شاء الله طاهر، فهنا لم تقع نجاسة لكنه محدث. إذن الحدث يا أخوة يقول العلماء وصف قائم بالبدن بحكم الشرع، بحكم الشرع. ولذلك يا إخوة الحدث مع قيامه بالبدن ليس نجاسة، ليس نجاسة. أعطيكم دليلا على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة، والخمرة مثل السجادة، فقالت رضي الله عنها إني حائض، والحيض حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك. هنا يا إخوة الحيض فيه أمراض، فيه نجاسة وفيه حدث. الحدث يقوم بكل البدن لكنه ليس نجاسة، وذلك الحائض تناول الشيء فلا يتنجس، ويضاجعها زوجها ولا يصل إلى المحل الممنوع. وفيه نجاسة، والنجاسة متعلقة بهذا الدم الذي يخرج، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك، يعني نجاسة الحيض، ليست في يدك وإنما هي في الموضع المخصوص المعلوم. إذن الحدث وصف يقوم بالبدن لكنه ليس نجاسة وإنما وصف بحكم الشرع، قد يكون أثر نجاسة وقد لا يكون أثر نجاسة. يمنع من الصلاة ونحوها، يعني يمنع من بعض العبادات بحكم الشرع. قلنا رفع الحدث رفع، وهذه الجملة يا إخوة تقتضي أن الحدث لا بد فيه من نية التطهر، لأننا نقول رفع وهو فعل، والفعل لا بد فيه من القصد، فلا بد أن يقصد رفع الحدث، لا بد أن يقصد رفع الحدث، فلو لم يقصد رفع الحدث لا يرتفع الحدث. ولذلك لو أن إنسانا انغمس تحت الماء ساعة كاملة وهو على جنابه، أجنب وانغمس تحت الماء ساعة كاملة يغتسل ولم ينوي غسل الجنابة، ثم تبين له أنه كان جنبا، إما وجد الماء في لباسه أو نحو ذلك، فإنه لا يكون قد رفع الجنابة مع أنه اغتسل ساعة كاملة. لما؟ لأنه لم ينوي. فالحدث لا بد فيه من رفع، والرفع لا بد فيه من نية حتى يكون رفعا. رفع الحدث أو ما في معناه، أو ما في معناه يذكره العلماء ليدخل في ذلك الطهارة التي لا ترفع حدثا، فإنها تسمى طهارة شرعا، مثل التجديد. لو أن الإنسان توضأ لصلاة المغرب ثم لم يحدث، ثم عندما أذن العشاء توضأ، هل تطهر؟ نعم تطهر، هذه طهارة، لكن هل رفع حدثا؟ لا. ويقول أو ما في معناه ليدخل هذه الصورة. كذلك في الوضوء، الإنسان إذا غسل وجهه مثلا مرة يرتفع الحدث أو لا يرتفع؟ أو لابد من 3 مرات حتى يرتفع الحدث؟ بمرة يرتفع الحدث. طيب الغسلة الثانية طهارة؟ نعم طهارة. طيب هي لم تصادف حدثا، يقولون يدخل في قولنا أو ما في معناه. وبعض الفقهاء يدخل في قولهم أو ما في معناه التيمم، لأنهم يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا، لكن على المختار الذي نختاره فالتيمم رافع، فيدخل في قولنا رفع الحدث، رفع الحدث، رفع الحدث أو ما في معناه وزوال النجس. لاحظوا أني لم أقل أو لم يقل الفقهاء وإزالة النجس، قالوا وزوال، هنا قالوا رفع الذي هو فعل، كان المقتضى هنا أن يقولوا إزالة التي هي فعل، لكن قالوا زوال ليبينوا أن النجاسة يطلب شرعا أن تزول، فإذا زالت بفعل المكلف أو بغير فعله حصل المقصود شرعا. إذن الطهارة في الشرع كما قلنا رفع الحدث أو ما في معناه وزوال النجس، هذا معنى كتاب الطهارة. نعم قال الشيخ.
قال رحمة الله عليه ومنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه.
قبلها قال الشيخ فلها شروط، وأما الصلاة فلها شروط.
قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها.
نعم، كأن الشيخ هنا يجيبك على سؤال، كأنك تقول يا شيخ لما بدأت بالطهارة؟ فيقول لأن الصلاة لها شروط، والشرط كما هو معلوم يا إخوة خارج عن الماهية، ليس جزءا من الشيء، وشروط الصلاة تتقدم عليها قبلها، وذلك ناسب أن يبدأ بها. والشرط كما هو معلوم في اللغة إلزام الشيء والتزامه، هذا الشرط بسكون الراء، والشرط بفتح الراء هو العلامة. وأما الشرط هنا عند الشيخ فالمراد به ما يريد به العلماء، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم عدم المشروع. نحن نقول يا أخوة الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، جيد؟ الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة. طيب إذا انعدمت الطهارة مع القدرة هل تصح الصلاة؟ هل تصح الصلاة؟ إذا انعدمت الطهارة مع القدرة هل تصح الصلاة؟ الجواب لا، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الطهارة مع القدرة عليها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، قد تتوضأ لتخرج من البيت تريد أن تخرج متطهرا، هل يلزم أن تصلي؟ لا، لكن قال العلماء لذاته، لأنه قد يلزم من وجوده وجود لأمر خارجي. كيف؟ لو توضأت وقد اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وضاق الوقت، ألا يجب عليك أن تصلي؟ يجب عليك أن تصلي، فيجب وجود الصلاة لأنك متوضئ لذات الوضوء أو لأمر آخر، لأنك متوضئ وقد ضاق وقت الصلاة، ولا يلزم من وجوده عدم، كذلك لا يلزم من وجود الطهارة أن تعدم الصلاة لذاته، أرادوا الاحتراز مما لو وجد مانع، يعني لو توضأت بعد صلاة العصر، لو كنت متوضئا بعد صلاة العصر هل لك أن تتنفل نفلا مطلقا؟ جواب لا. فيلزم هنا العدم مع وجود الوضوء. لماذا؟ لوجود الوضوء؟ الجواب لا، وإنما لوجود المانع وهو وقت النفل. وشروط الصلاة تقدم عليها، فالشيخ يقول لك أنا أبدأ بشروط الصلاة، فمنها الطهارة. من هذه الشروط الطهارة وأبدأ بها. لماذا؟ لأنها مفتاح الصلاة كما سيبين الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم.
نعم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله، وهذا عند البخاري ومسلم في الصحيحين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول الصلاة أن يتطهر المسلم، وهذا دليل صريح على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وعلى أنها أهم الشروط. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة
نعم، من لم يتطهر من الحدث الأكبر، أي الذي يوجب ماذا؟ الغسل. والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والنجاسة التي تجب إزالتها، فلا صلاة له، لا تصح صلاته، وهذا ظاهر. لكن يجب أن يقيد هذا يا إخوة بقيد مهم، وهو أن من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة مع القدرة فلا صلاة له، لأنه لو لم يكن قادرا على التطهر فإن صلاته صحيحة. وهذا أصل عظيم في الشرع يا إخوة: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الوضوء كأن كان مقيدا ولا يوجد من يوضئه، أو كان الوضوء يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، كالمريض في السرير يمكن أن يقوم إلى مكان الماء ولكن بتكلف ومشقة، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما يتيمم. فإذا كان لا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي على حاله وتكون صلاته صحيحة. وهذه المسألة يا إخوة لا واجب مع العجز مسألة مفيدة جدا، يستصحبها المسلم في جميع الواجبات، وقد عالجت بها بعض الموسوسين في الوضوء. فبعض الناس يغسل 10 مرات ثم يغسل 10 أخرى ثم يغسل 30 ثم يغسل 50 ولا يرى أنه قد أسبغ الوضوء، وهذا لا شك أنه وسوس. لكن نحن نقول له: لا يخلو الأمر من حالين، إما أنه وسوس وهذا لا يضره، وهذا اليقين وهذا الأصل، لكن نذكر الأمر الثاني من باب التنزل، وهو أنك فعلا غير قادر على الإسباق، لا تستطيع أن تسبق إلا بمشقة شديدة قد تستوعب الوقت وقد تستوعب وقت الجمع بين الصلاتين. فإذا كان ذلك كذلك سقط عنك الإسباق، فإنه لا واجب مع العجز، والعجز قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا إذا وجدت المشقة الشديدة. وبهذا لا يكون مطلوبا منك التكرار على كل حال، بل اغسل ثلاثا واكتفي وقد برئت ذمتك. اغسل ثلاثا واكتفي وقد برئت ذمتك. والكلام مع موسوس يكثر طب الماء، وهذا أمر يعني مهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
نعم، الطهارة في الأصل يا إخوة نوعا كما يقول العلماء، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والذنوب بالحذر منها والبعد عنها، فإن زلت القدم كانت الطهارة بالتوبة منها، هذه الطهارة المعنوية. والطهارة الحسية هي الطهارة من الأحداث والأنجاس، وهذه الطهارة لا بد فيها من مطهر، والمطهر إما الماء أو التراب. وذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله: والطهارة نوعان، أي بحسب المطهر نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. وبدأ بالطهارة بالماء فقال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. فبدأ بالأصل، الأصل أن الطهارة تكون بالماء. وينبغي أن نعلم يا إخوة أن الماء هنا يراد به الماء المطلق الذي يسمى ماء، فلا يدخل عندنا ما لا يسمى ماء ولو كان في الأصل ماء. الماء إذا طبخ فيه اللحم أصبح مرقا، كان ماء لا يدخل معنا. الماء إذا أضيف إليه العصير أصبح عصيرا أو شرابا، كان ماء فلا يدخل معنا. أيضا لا يدخل معنا إلا الماء المطلق الذي يقال له ماء بدون إضافة. أما الماء الذي يضاف فإنه لا يدخل معنا، ماء الورد، ماء الزهر، هذه لا تدخل معنا. وبهذا يندفع ما يشكل به بعض الناس على تقسيم الماء إلى قسمين، فإن بعضهم يشكل بالمرق ويشكل بماء الورد ويشكل بماء الزهر، وهذه أصلا لا ترد على المسألة، لأنه إنما المراد بالماء الماء المطلق، وهذا هو الأصل في المطهر. نعم.
قال رحمه الله: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، وكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبار.
نعم، هذا الأصل في المياه. الأصل في الماء ماذا يا إخوة؟ أنه طهور. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، فإذا وجدنا ماء فإنه لا يلزم أن نسأل عنه بل هو طهور. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه ونتمسك به. وهذا الاسم يا إخوة خاص بالماء من المائعات، فلا يسمى غير الماء من المائعات طهورا، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. فالمائعات الأخرى تسمى طاهرة ولا تسمى طهورا، وإنما الطهور خاص بالماء. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فكل ماء باق على أصل خلقته لم يتغير كالماء النازل من السماء أو الماء المودع في الأرض فإنه يكون طهورا على اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه فإنه طهور. وقد قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء النازل من السماء طهور، وكذلك الماء الذي يكون في الأرض وهو مطهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه، رواه الأربعة وصح جمع من أهل العلم، فهذا هو الطهور. نعم.
قال رحمه الله: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. الماء الطهور إذا تغيرت صفة من صفة بشيء طاهر قسمان. القسم الأول أن تتغير إحدى الصفات بما بأمر طاهر يشق صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه، مثل الطحلب الأخضر الذي يوجد في الماء، ومثل ورق الشجر الذي يتحاك في الماء، فهذا لا يمنع الوضوء به باتفاق العلماء. هذا لا يمنع الوضوء به باتفاق العلماء. والنوع الثاني أو القسم الثاني أن يتغير بطاهر لا يشق صون الماء عنه، مثل رجل أراد أن يغتسل فغسل رأسه بالصابون أو ما يسمى بالشامبو، وغسل جسمه بالصابون ثم أفرغ عليه الماء، يتغير الماء أو لا يتغير؟ يتغير طعمه ولونه وريحه. هل يشق صون الماء عنه ابتداء؟ لا، يمكن للإنسان أن يغتسل دون الصابون وهذه الأدوات. طيب هذا المتغير هل هو طهور؟ اختلف فيه العلماء، والراجح ما ذكره الشيخ أنه طهور وأنه باق على أصل الطهورية. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن الأصل في الماء الطهورية، فلا ينقل عن ذلك إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل يدل على انتقال الماء من الطهورية بمخالطته لطاهر، ولا إجماع، فيبقى على الأصل. يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن سؤر الهر لا يجعل الماء نجسا، بل يتوضأ به. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على جواز الوضوء به بنفي النجاسة، فدل ذلك على أنه إذا انتفت النجاسة ماذا حصل؟ الطهورية. إذا انتفت النجاسة حصلت الطهورية. لو لم يكن ذلك لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا للحكم هنا. فلما قال إنها ليست بنجس فهمنا منها أن الماء طهور، وهذا يدل على أن الماء إما نجس أو طهور، ولا واسطة يعني بينهما. ويدل على ذلك أيضا ما أورده الشيخ حيث قال:
قال رحمة الله عليه: كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر يلقى فيها النتن والقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الإمام أحمد، وصححه إمام الحديث في هذا العصر الإمام الألباني رحم الله الجميع. فدل ذلك على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا وقع الإجماع على تنجيسه، بما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
نعم، إن تغير طعم الماء بنجاسة أو تغير لونه أو تغير ريحه فإنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا باتفاق العلماء، ويجب اجتنابه، ولا يجوز أن يتوضأ منه ولا يتطهر منه ولا يشرب ولا غير ذلك، فإنه نجس. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه. قليل من البول وقع في إناء فلم يتغير وصف من أوصافه، أو كثير من الماء وبال فيه رجل، رجل عند خزان الماء الكبير وبال فيه فلم يغير أحد أوصافه، فهل يتنجس؟ نقول إن كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه طهور بلا خلاف بين أهل العلم، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه طهور. أما إن كان قليلا فمحل خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه طهور، لأنه الأصل ولم يدل على دليل على تنجيسه. ولاحظوا يا إخوان أننا لا نتكلم عن استقداره، ولكن نتكلم عن كونه طهورا، بمعنى أنه يصح أن يتوضأ به. نعم.
قال رحمة الله عليه: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
نعم، ومن فقه الشيخ وبديع تأليفه في هذا الكتاب أنه في جميع الأبواب ينص على الأصل فيها، فيقول الأصل فيه كذا، وهذا مفيد جدا لطالب العلم في الفقه، فإنه إذا عرف الأصل تمسك به وطالب من نقل عنه بالدليل، فإن جاء بالدليل قبل قوله وإلا رد قوله. فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأعيان الطهارة وفي العادات الإباحة. ومن الأشياء الماء، ولذلك الشيخ يقول في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، يعني الأصل فيها الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها الطهارة، فاليقين فيها الطهارة، فيتمسك به ويفرع الشيخ على ذلك أحكاما. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر.
نعم، ما دام أن الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الأرض الطهارة، فإذا تردد المسلم في ماء هل هو طاهر أو نجس، في أرض هل هي طاهرة أو نجسة، في ثوب هل هو طاهر أو نجس، فإن الأصل هو الطهارة ويتمسك به ولا ينتقل عنه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب، وقد تكون من نسج الكفار، وقد تكون من نسج الكفار، ويدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة. كذلك إذا شك في بقعة، بعض الناس يقول: والله أنا ما أستطيع أن أصلي في بيتي، كذا يقول لي، لما؟ يقول: والله عندي أطفال وأخشى أن يكون تسرب شيء من البول إلى هذه الأماكن فتكون تنجسا، فأنا أشك في كل بيتي أن فيه نجاسة. نقول: الأصل الطهارة، ولو وجد أطفال، ولو علمنا من الأطفال أن يتسرب منهم ما يتسرب، ما لم نتيقن النجاسة فالأصل الطهارة، صلي ولا حرج، صلي ولا حرج. فالأصل في الأرض الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي طهور حتى يأتي الناقل ونتيقن منه. نعم.
قال: أو تيقنت طهارة وشك هو طاهر.
طبعا هذا يا إخوة قاعدة عند الفقهاء، اليقين لا يزول بالشك، أيضا من وجه آخر يا إخوة هناك قاعدة أخرى، وهي أن النجاسة وقف عارض والطهارة وصف أصلي. والفقهاء يقولون الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، فالقاعدة المستصحبة في الأمور العارضة عدمها حتى نتيقن أنها موجودة، حتى نتيقن أنها موجودة. فيأتي بعض الناس يقول يا شيخ والله أنا استيقظت من النوم وأنا أشك أني احتلمت، بل بلغني أن بعض الشباب يغتسل قبل كل فجر يشك أنه احتلم، يقول والله أنا احتسست بشيء. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، ما لم تتيقن من الاحتلام فإن الأصل عدمه ولا يلزمك الاغتسال، وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب. نعم.
قال أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر.
نعم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. فمن كان متوضئا ثم شك هل أحدث أو لم يحدث فهو طاهر. يقول قائل طيب هل الأفضل أن يتوضأ إذا شك أو الأفضل أن لا يتوضأ؟ نقول مسألة فيها تفصيل. فإن كان الرجل قليل الشك وفي خارج الصلاة، لاحظوا الوصفين، قليل الشك وفي خارج الصلاة، فالأفضل أن يتوضأ حتى لا يشغله الشيطان في صلاته، لأنه إذا صلى مع الشك يأتيه الشيطان يقول كيف تصلي، يقول سبحان الله تخشع أنت وأنت بغير وضوء، ما شاء الله تخشع، يشغل في صلاته، فإذا توضأ قطع الطريق على الشيطان. أما إن كان كثير الشك لا يكاد يتوضأ حتى يشك أنه أحدث، فالأفضل أن لا يتوضأ ليقطع الطريق على الشيطان، لأنه إن توضأ زاده الشيطان. وإن كان في الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة وجوبا بل يستمر في صلاته ما دام أنه لم يتيقن الحدث. نعم.
قال رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
نعم، وهذا الحديث أصل القاعدة، وهذه القاعدة يا إخوة تسد الباب على تسلط الشياطين على المسلمين لو فقهوا دينهم. والله لو فقهت هذه القاعدة ما اشتكى رجل من الوسواس، وهذا أصل عظيم في ديننا.
قال رحمة الله عليه وجميع الأواني مباحة.
جاء في بعض النسخ باب الآنية، كأن شخصا يقول لما ينقلنا الشيخ من الماء إلى الآنية. الشيخ قال لنا الطهارة كم نوع يا إخوة، كم نوع الطهارة؟ نوعان. ما هو النوع الأول؟ طهارة بالماء. أين النوع الثاني؟ ما ذكره الشيخ، ما ذكره الشيخ، انتقل بنا إلى الآنية، كأن قائلا يقول لما لا يبدأ الشيخ فيذكر النوع الثاني، لما يدخلنا في الآنية؟ الجواب يا إخوة أن الآنية تبع للطهارة بالماء، فلا زال الكلام عن النوع الأول وهو الطهارة بالماء. ما علاقة الآنية بالطهارة؟ علاقة الآنية بالطهارة من وجهين. الوجه الأول علاقة بالماء، لأن الماء لا بد له من إناء، فإما أن يوضع في إناء، وإما أن يؤخذ بإناء، وإما أن ينزل من إناء،
الماء إما أن يوضع في إناء، هذا الغالب يوضع في إناء أو يؤخذ بإناء أو ينزل من إناء كالصنبوري ونحوه، وهنا ناسب أن يذكر في كتاب الطهارة. الوجه الثاني أن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فناسب أن تذكر في كتاب الطهارة، وذلك ذكر الشيخ باب الآنية. والآنية كما يقول العلماء هي الأوعية، هي الأوعية كبيرة كانت كالقدور والحلل أو صغيرة كالملاعق والصنابير، صنابير الماء كلها تسمى آنية. نعم.
قال رحمة الله عليه: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة.
نعم، بدأ الشيخ كعادته في الفقه بالأصل فقال: وجميع الأواني مباحة. إذن الأصل في الأواني الإباحة، الأصل في الأواني الإباحة، فكل إناء مباح، فمن ادعى تحريم إناء على المسلمين طالبناه بالدليل، فإن جاء به قبلنا قوله وإلا رددنا قوله وأخذنا بالأصل. لماذا كان الأصل في الأواني الإباحة؟ لأن الأواني من الأشياء النافعة، وقد تقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وقد قرر الفقهاء هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، وقد شرحتها مرارا وقررتها بأدلتها. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ومنها الأواني، فالأصل فيها الإباحة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة.
يعني لو قال لقائل: الأواني الثمينة، الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة ما حكمها؟ ماذا نقول يا إخوة؟ نقول مباح، نقول مباح. الأواني التي تريدنا من الكفار ما حكمها؟ نقول مباح، لأنه لم يقم دليل على التحريم. نعم. يقول الشيخ: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فآنية الذهب والفضة لا تباح.
طيب،
لا تباح على من أو تحرم على من؟ هل هي حرام على الرجال دون النساء؟ لأن المعلوم أن النساء يباح لهن الحلي من الذهب. نقول: لا، الأواني محرمة على الرجال والنساء من الذهب والفضة، فلا يختص بها الرجال. طيب، ما الذي يحرم فيها؟ الأواني قد يشرب فيها وقد يؤكل وقد تعمل مكحلة يكتحل بها وقد تقتنى في البيت من غير استعمال، فما الحرام؟ أقول: أما الأكل والشرب فحرام على الرجال والنساء باتفاق العلماء، والخلاف في الأكل خلاف شاذ لا يلتفت إليه، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وأما استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فمحل خلاف، لكن الراجح والله أعلم أنه حرام قياسا على الأكل والشرب، لأنه إذا حرم المعتاد فمن باب أولى أن يلحق به القليل. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب، فلم تأتون وتعممون؟ نقول: إن الأصوليين يقولون إن تخصيص الشيء بالذكر لغلبة وقوعه لا يقتضي التخصيص بالحكم، إن تخصيص الشيء بالذكر لغلبة وقوعه. ما هو أكثر شيء تستعمل فيه الأواني؟ الأكل والشرب، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لغلبة وقوعه، وهذا لا يقتضي التخصيص بالحكم. طيب، ما العلة في التحريم؟ العلة في التحريم هي التشبه بالكفار، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا. هل هذا يعني يا إخوة أنها مباحة لهم في الدنيا؟ لا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن فإنها لهم أن يفعلونها، فهي من فعل الكفار، فإذا فعلتم فقد تشبهتم به. أيضا قال العلماء: لأن فيها كثرا لقلوب الفقراء، فالفقير إذا رأى رجلا يأكل في آنية من الذهب ينكسر قلبه، ويؤدي هذا إلى البغضاء والحسد والحقد. ومن هنا قال العلماء: ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يظهر أثرها عليه من غير إسراف ولا فعال، حتى لا يؤدي هذا إلى البغضاء. وبالمناسبة أقول إني وجدت أكثر أعلام التكفيريين اليوم الذين يؤصلون للتكفير في العالم عاشوا فقراء في بيئة أغنياء مسرفين، وأعرفهم بأعيانهم وأعرف مكان إقامتهم، فعاشوا في مدارس فيها أغنياء مسرفون جداً والواحد منهم يعيش مع 10 من إخوته في غرفة واحدة، فتأثر في نفوسهم حقد فأضطر بعد بإطار شرعي، فجاء تكفير الحكام ونحو ذلك من هذا الباب. والفقيه لا يأخذ مجرد الأحكام الفقهية مجردة، بل يستفيد منها دروسا. نعم، إذا أنعم الله عليك بنعمة فليظهر أثرها عليك، لكن راعي من حولك، فما ترى أنه يسبب الحقد والحسد ويكسر قلوب من حولك فخفف منه وأشركهم فيه. وهذا من مقاصد الشريعة يعني العظيمة. بقي الاقتناء. نقول الاقتناء حكمه بحسب القصد، فإن اقتناه من أجل الأكل والشرب فالاقتناء محرم. وأعطيكم صورة تقع في بعض بلدان المسلمين. في بعض بلدان المسلمين إذا تزوج الرجل يشتري ملعقة ذهب ويقتنيها. لماذا؟ يقولون حتى إذا ولد لهم مولود يشرب بملعقة الذهب، ويزعمون أنه إن فعل معه ذلك سيعيش غنيا. وجدت هذا في بعض بلدان المسلمين. نقول هذا الاقتناء حرام لأنه بقصد الأكل والشرب. أما إن كان الاقتناء بقصد الثمنية، لأنها ذهب ولها ثمن، فاقتناها لثمنها ليبيعها ذهبا، فهذا لا أعلم دليلا على تحريمه، بل يكون الاقتناء إذاك يعني مباحا. قال الشيخ: وما فيه شيء منهما، يعني ما فيه شيء من الذهب والفضة ولو كان يسيرا، لأن الشيء إذا حرم كثيره حرم قليله، وإذا حرمت الآنية آنية الذهب فإنه يحرم ما فيه ذهب أو فضة ولو كان يسيرا، بشرط أن يكون ذهبا. أما إذا خرج عن كونه ذهبا أو لم يكن ذهبا في الحقيقة فلا يدخل في التحريم. خرج عن كونه ذهبا كبعض الآنية التي تحلى بالذهب فيستهلك الذهب، يخرج عن كونه ذهبا لا قيمة له. لو ذهبت بأعداد كبيرة منها بها إلى الصائغ وقلت اشتري هذا لما فيه من الذهب، ضحك منك قال لي ما فيها ذهب. أو كان ما يسمى بماء الذهب وليس الذهب، فهذا لا يدخل في التحريم. لأن بعض الناس الآن لو زار شخصا فوجد يعني إناء الشاي فيه صفرة ما يشرب، إما يقول أنا صائم أو شيء من هذا القبيل. لما؟ يقول محلى بالذهب. لا، إذا كان ذهبا واستهلك وأصبح لا يسمى ذهبا خرج عن الحكم. إذا كانت صفرة وليست ذهبا سواء سميت ماء الذهب أو نحو ذلك فلا تدخل في الحكم، وإنما الذي يدخل في الحكم الآنية التي هي من الذهب والفضة أو فيها ذهب وفضة يسمى ذهبا ويسمى فضة ولو كان يسيرا ما دام أنه باق على أنه ذهب أو فضة. لعلنا نقف هنا ونجيب على سؤال أو سؤالين إن شاء الله في يوم الغد، وبعد الغد سنختم الطهارة، يعني 3 أيام للطهارة، ثم إن شاء الله 3 أيام إن لم نحتج للجمعة سنختم كتاب الصلاة، وإذا احتجنا للجمعة سنستميح الإخوة أن نأخذ يعني يوم الجمعة في وقت من الأوقات، إما بعد العشاء أو نحو ذلك بحسب ما يتيسر إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين
آمين.
أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما حكم المضب بالذهب والفضة؟
سيأتي إن شاء الله، سيأتي قريبا.
يقول: هل يستفاد مما ذكرتم أن عظام الطعام يجب أن لا ترمى مع القارورات والنجاسة في أماكن القمامة؟
سيأتي أيضا الكلام عليها عندما نتكلم عن الاستجمار.
يقول: جاء في الحديث: من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، ما المقصود بالحافظ؟ هل هو ملك؟
المقصود هو حفظ الله عز وجل له، والعلماء مختلفون في تفسير ذلك، لكن الذي نتيقن منه أن الله عز وجل يحفظه حتى يصبح. وهنا مسألة مهمة جدا أشير إليها، وهي أن الحفظ بالأذكار يا إخوة من باب الأسباب. بعض الناس يقول: أنا أذكر أذكار الصباح والمساء وتقع لي عين أو يقع لي كذا. نقول يا إخوة: هذه أسباب، ومسببها هو الله عز وجل، والأسباب قد تتخلف ليعلم العباد أن الأمر بيد الله. قد يفعل الإنسان السبب ويتخلف الأثر ليعلم العباد أن الأمر بيد الله، ويعلق العبد قلبه بالله. لأن بعض الناس يستشكل يقول: أليس النبي صلى الله عليه وسلم محافظا على الأذكار؟ وأنتم تقولون إن الأذكار يحفظ بها الإنسان، طيب سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا السؤال إنما يرد لعدم فقه المسألة. الأذكار سبب للحفظ، ومسببها هو الله سبحانه وتعالى، وقد يتخلف الأثر بتقدير الله سبحانه وتعالى ليعلم العباد أن الأمر بيد الله عز وجل. نعم، هذه الجائزة. يقولون الأخوان: يعني لا بد أن أسأل أنا سؤالين حتى نوزع هذين الكتابين. أنا أولا أسأل سؤالا فأقول: ما فائدة قولنا إن الأصل في الآنية الإباحة؟ ما فائدة قولنا إن الأصل في الآنية الإباحة؟ نعم، ما فائدة هذا؟ إذا عرفنا هذا، ما الذي نستفيده فقها؟ ما الذي نستفيده فقها؟ نعم، أن إذا وجدنا آنية قلنا إنها مباحة، إلا إذا قام الدليل على تحريمها. ومن ادعى تحريم شيء من الآنية طالبناه بالدليل. نعم، طيب، الماء نقول إن الراجح إنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فأين نضع ماء الزهر؟ أين نضع ماء الزهر؟ هل هو في الطهور أو في النجس؟ هل نضعه في الطهور؟ هل نضعه في النجس؟ لما؟ لأنه خرج عن كونه ماء فخرج عن التقسيم، فهو طاهر، خرج عن هذا التقسيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. غدا إن شاء الله يا إخوة سنأخذ جزءا من الطهارة، وأرجو أن تتحملوا السرعة، لأن الإخوة يطالبون بأن نختم كتاب الطهارة والصلاة. أنا لا أحب السرعة، لكن سأضطر إليها هذه المرة من أجل أن أحقق مقصود الإخوة من أن نختم كتاب الطهارة والصلاة حتى يختم الشيخ عبد السلام إن شاء الله بقية كتاب العبادة.